بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا فيما أذكر الفرق بين ما اتفق عليه من هذا الضابط وما اختلف فيه مما يسمى سد الذرائع. درسنا، لكن هل أنهينا هذه الفقرة الرابعة؟ ما أنهيناها. طيب، إذا نبدأها من الأول حتى يكون الكلام متواصل. الآن بعد أن فهمنا الضابط الخامس من ضوابط المصلحة، والضابط الخامس هو أن لا تتعارض المصلحة الشرعية مع مصلحة أرجح منها، يعني كأن تتعارض مصلحة من المصالح الضرورية مع أخرى من المصالح الحاجية، أو كأن تتعارض مصلحة عائدة إلى مقصد الدين والمصلحة الأخرى تعود إلى مصلحة الحياة، وكلاهما على مستوى واحد ضروري أو حاجي، أو أن تكون إحدى المصلحتين أكثر شمولا واتساعا من المصلحة الأخرى. ذكرنا ذلك وفهمناه والتجأنا إلى نوع من التطبيق، استاج يعني تطبيقات عملية في هذا. نعم، الآن في إشكالات تأتي بناء على هذا الذي ذكرناه. أول إشكال، واحد بيقول طيب الآن في مبدأ اسمه سد الذرائع وهو مصدر من المصادر الفرعية يكون الحكم فيه مباحا أو ربما مندوبا اعتمادا على مصلحة قوية ومصلحة راجحة تماما، يعني الميزان الذي ذكرناه هذا الحكم خاضع له، ومع ذلك نلغي هذا المباح على الرغم من أنه يعتمد على مصلحة قوية سدا للذريعة. أليس هذا متعارضا مع ما ذكرناه وأتعبنا أنفسنا به من بيان الضابط الخامس؟ هذا هو الإشكال. الإشكال مفهوم، ما هي؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو أننا نقول هو كل مراعاة للمصلحة ضمن هذا الضابط الخامس هو في الواقع سد للذريعة، لكن ليس كل ما هو سد للذريعة خاضعا لهذا الضابط. يعني فيه العلاقة بينات بيسموها العموم والخصوص، نشرحها هي منبسطها. في قسم من سد الذرائع مجمع عليه عند المذاهب الأربعة، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، هذا الذي تم الإجماع عليه لا يمارسه هؤلاء الأئمة إلا لأنه خاضع للضابط الخامس. هو خاضع للضابط الخامس، لذلك نسد الذريعة إلى المحرم الذي فتح عن طريق هذا المباح. لكن في بقى إمام واحد من الأئمة، الإمام مالك، توسع بسد الذرائع، توسع فيه. يعني الإمام مالك رحمه الله بمجرد ما يشم احتمال أن يتذرع بهذا العمل المباح إلى محرم يقول خلص سكره. هون بقى بيصير تعارض مع الضابط الذي ذكرنا، واضح كيف؟ فمثلا من أمثلة سد الذرائع التي تم الاتفاق عليها عند العلماء الأئمة الأربعة، المثال الذي ذكرناه عند شرحنا لهذا الضابط، وهو أن يحفر إنسان بئرا في الطريق العام المشان حتى يطالع مية لأنه قريب البئر من بيته. هنا احتمال التذرع بهذا العمل اللي هو في أصل مباح إلى مفسدة وقوع إنسان فيه وقتله يغلب على الظن أم لا؟ لأنه بقارئة الطريق مقتضى الضابط الخامس أن نقول هذا العمل المباح تحول الآن إلى محرم. لماذا؟ لأنه قارنا بين مصلحة البير لها الإنسان مشان يشرب مية وبين مصلحة المجتمع الناس اللي عم يمرقوا من هذا الطريق، فوجدنا أن مصلحة المارة أوسع شمولا من مصلحة هذا الإنسان. تذكروا الكلام اللي حكيناه؟ لذلك بقى قلنا نلغي حكم الإباحة لهذا الإنسان المحرم أنك تحفر البير في هذا المكان سدا للزريعة، وفي نفس الوقت تطبيقا لهذا الضابط الذي ذكرناه. شايفين كيف؟ واحد عم يتخاصم هو وأحد الكفر الفجر، طلع براسه أراد أن يسب هذا الإنسان الكافر، والبار يسبون ما في إشكال، لكن علمنا أنه إن فعل ذلك فلسوف تتفتح أفواه جماعة هذا الإنسان بالسب والوقيعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العمل اللي هو في الأصل مو بس مباح، يمكن مطلوب، بترتب عليه شيء مفسدته أقوى وأشمل من مفسدة الصمت. هذا بيقول يا أخي أنا إذا ما سبيته كنا عم بعمل مفسدة، عم جرون مظبوط، لكن مفسدة هجومهم على الإسلام أخطر من مفسدة سكوتك على هذا الأمر. هذا شيء باري ذكروا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهكذا الدنيا والعياذ بالله مسار لفتن في بعض البلاد، والناس نازل بعض البعض قتل. بهالفترة اجا واحد فتح محل عم يتاجر، ما طاب له ان يتاجر الا ببيع الاسلحة. هنا يغلب على الظن ان تجارته ببيع الاسلحة سيتسبب عنها ايقاد للفتنة. الناس من دون شي نازل بعض البعض عم تدور على قطعة سلاح. هذا مما اتفق عليه العلماء أننا الأصل التجارة جائزة بالسلاح وغيره، لكن هذه التجارة المباحة تغلق لأنها يتسبب عنها فساد أخطر من فساد منع هذا الإنسان من التجارة، ومصلحة درء الفتنة أهم من مصلحة تجارة هذا الإنسان وحده أنه يشتغل. فهذا سد للذريعة وفي نفس الوقت تطبيق للضابط اللي كنا عم نتحدث عنه. لكن بقى وين يصير في خلاف بين سد الذريعة وبين الضابط اللي انتهينا عنه؟ الإمام مالك الله يرحمه احتاط كثير هون بهالمسألة. قال والله أنا لما بيكتروا هدول اللي بيشربوا الخمرة بالبلد بيكتروا، أنا ساعات أقول ما بيجوز إنه نزرع عنب. لك ليش؟ هل غلب على الظن أن الذين سيشترون هذا العنب سيحيلونه إلى خمر؟ قال لا ما غلب على الظن. لكن ليش؟ قال لا بس كترانين هدول بالمجتمع يلي عم يشربوا الخمرة، لأنه كترانين أنا درءا للمفسد المتوقع أغلق. هذا يتعارض مع الضابط الذي ذكرناه. بس هذا رأي مين؟ رأي الإمام مالك وحده، لا الشافعي أيده ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد. نعم شايفين كيف؟ لذلك هلأ الإمام مالك بيقول لبيوع الآجال، يمكن حكيناه في الدرس الماضي. إذا واحد اشترى متاع بعشرة لكن لشهر، قال له بعطي قيمته بعد شهر، بعد فترة بعد جمعة جمعتين رجع باعه هالمتاع للي اشترى منه، بس مو بعشرة بخمسة. قال الإمام مالك هاي ما بجوز. ليش؟ قال لأنه أنا أمشم من هالعملية ريحة الربا، كأنه اثنيناتهم متفقين أنه هو يبيع هالمتاع بعشرة لشهر، بعدين يرجع يبيعه يا بخمسة، بيكون هذا البيع الأولاني شو استفاد؟ دفع عشرة وأخذ خمسة عشر، أخذ العشرة تبعه والخمسة كمان، مو هيك؟ فكأنه مارس عملية ربا بهذه الطريقة. الشافعي والبقية بيقولوا له طيب، يا مناس بيشتروا غرض بعد جمعة جمعتين بيقول لك والله كريم ما لي بعزته، أو انتهيت يعني منه، اشتريته وانتهيت منه خلاص، بيرجع ببيعه، بيصادف انه ببيعه للي اشترى منه او ببيعه لواحد تاني، ضروري نتهمه بانه هذا عم يدور ويلف مع هذا التاني مشان يمارس عملية دين بالفائدة. يقول الامام الشافعي وغيره، لنا الظاهر والله يتولى، الظاهر انه هذا بيع شرعي جائز وما في اشكال بنوب. نعم، واضح كيف؟ هنالك ذرائع ربوية بيسموها. المالكية فتحوا مجال واسع لها. نعم، فهذا قد يتعارض. نحو المالكية أصلا المذاهب الثلاث الأخرى يعني تخالف المالكية في هذا التوسع. هذا الكلام باختصار هو اللي راح نراه الآن. نرى، وإذا في إشكال اسألوا. فإن قيل فإن مضمون هذا الضابط الذي ذكرت عائد في ظاهره إلى ما يسمى سد الذرائع، وهو أمر مختلف فيه، نادى به المالكية دون غيرهم. وإن عم تقول الضابط متفق عليه، قلنا إن مضمون هذا الضابط أخص من سد الذرائع في الحقيقة، فالحكم بمرجوحية مصلحة ما لتفويتها مصلحة أهم منها وفق ما ذكرنا، نعم، يصدق عليه أنه سد للذريعة. يعني كل تنفيذ للضابط الخامس بنقال عنه سد للذريعة، وليس كل ما هو سد للذريعة خاضعا لهذا الضابط. يعني كلمة سد الذريعة أعم من هذا الضابط الخامس، ذلك لأن المالكية توسعوا وبالغوا في الأخذ به، إذ حكموا بمرجوحية كثير من المصالح وبطلانها لمجرد أن يكثر في الناس من يتذرع بها إلى المفسدة، وإن لم تكن بحد ذاتها مقطوعة أو غالبة الوقوع، وذلك مبالغة منهم في حسم سبيل المفسدة وإغلاق بابها. دهون ما في شيء معي. واسم سد الذرائع وإن كان يطلق في اصطلاح أكثرهم على هذا القدر الذي اختصوا هم به المالكية، غير أنه شامل أيضا في الحقيقة لكل ما ينضبط من ذلك بالميزان الذي ذكرنا. فسد الذرائع إذن في أصله مبدأ متفق عليه إذا انضبط بهذا الميزان، والقدر المختلف فيه منه هو ما ذهبت إليه المالكية مما لم ينضبط بذلك، وإليك ما يقوله القرافي بهذا الصدد في كتابه الفروق. ماشي؟ طيب، هلا راح نرى الفروق لواحد اسمه القرافي، والقرافي مالكي، هو هلا راح يحكي لنا عن سد الذرائع وموقف المالكية وغير المالكية. بيقول القرافي: وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية، بل الذرائع ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه، ذريعة، شو يعني ذريعة؟ وسيلة، في قسم من الوسائل للمفاسد متفق على أنه لازم تغلق كحفر الآبار في طرق المسلمين، فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم، نعم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها. المالكية وغيرهم كلهم بيقولوا هذه الذرائع إلى المفاسد ينبغي سدها، وهي متفقة مع الضابط اللي شرحناه. وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، فإنه لم يقل به أحد. نعم، قال والله في ناس بيشربوا خمرة بيساوي العنب خمر، لذلك منبطل نزرع العنب بنوب. لا، لماذا؟ لأنه مفسدة منع الناس من المباح أكبر من مفسدة الشيء اللي نحن عم نتخيله. فإنه لم يقل به أحد، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا. نعم، لازم نبعد البيوت عن بعض البعض مشان ما يصير مجاورة واحتكاك، ممكن يصير فيه يعني دخول لبيوت بعضهم البعض وكذا. لا، هي كلها تشغلات وهمية ما حدا قال فيها. قسم، هي قسم ثالث، هون بقى اختلفوا المالكية بهالقسم الثالث مع غيرهم. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا، كبيوع الآجال عندنا. عند مين يعني؟ ما لا، المالكية. كمن باع سلعة بعشر دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر. نعم، كمن باع سلعة بعشر دراهم إلى شهر ثم اشتراها من اللي باعها، من اللي اشتراها منه يعني، بخمسة قبل الشهر، فمالك يقول إنه أخرج من يده 5000 وأخذ 10 آخر الشهر، فكأنه دين 5 وأخذ الدين 10، فهذه وسيلة لسلف 5 بـ10 إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع لذلك. والشافعي يقول ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك، تطبيقا لقاعدة لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وهذه البيوع يقال إنها تصل إلى 1000 مسألة اختص بها مالك، حرمها الإمام مالك كلياته بس، وخالفه فيها الشافعي وبقية الفقهاء أيضا. نعم، هل الكلام اللي أريناه فيه إشكال شيء؟ نعم، هو ما في مصلحة بنوب بنوب، لكن زيد من الناس في عند منه مثلا حشرات كثيرة، شايف كيف؟ وصار بقى يحط خبز صالات مآكل مشان هالحشرات تأكلها وفيها سم. نعم، ولكن هذه الأطعمة التي وضعها ليست بمنجاة عن الأناس، ممكن يشوفوا هذا الخبز يأكلوا، ممكن يشوفوا هذا الطعام يأكلوا، ووضع كيف فإله مصلحة قد تكون من هذا القبيل، لكن مفسدتها أكبر بكثير من هذه المصلحة. هل انتهينا من كلام القرافي؟ قال: وبعد أن ساق لهذا القسم المختلف فيه أمثلة أخرى ختم كلامه قائلا: فليس سد الذرائع خاصا بمالك رحمه الله، بل قال بها هو أكثر من غيره، يعني توسع فيها، بل قال هو بها أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه. الشيء المجمع عليه بتعارض مع القاعدة مع الضابط اللي شرحناه، ما بيتعارض أبدا، بالعكس سد الزريعة ضابطه الضابط الخامس الذي ذكرنا، هذا هو ضابطه، وعلى هذا الأساس نسد الزريعة، وإذا الضابط الخامس ما تحقق لا نسد الزريعة. أما الإمام مالك فكأنه تورع في هذا، نعم، من أجل أن يسد الباب إلى المحرمات. نعم. طيب، فما أجمع أو أجمع على سده هو ما كانت المفسدة فيه راجحة على المصلحة، وكانت مع ذلك مقطوعة أو غالبة الوقوع، كحفر بئر في طريق عامة للناس، وكالأمثلة التي ذكرناها فيما سبق. هذا كله نحن هلا شرحناها. وما كان مجمعا على عدم منعه هو ما كانت المفسدة فيه على العكس من ذلك، المفسدة بسيطة بس المصلحة بالمقابل كبيرة، بأن كانت دون المصلحة في الآمية، أو كانت مو دون المصلحة لكن المفسدة لخايفين منها موهومة الوقوع ليست مظنونة الوقوع، وذلك كمصلحة زراعة العنب مع إمكان اتخاذ بعض الناس له سكرا، فلو منع الناس من زراعة العنب لفاتت عليهم بذلك مصلحة أهم من المفسدة المتوقعة بزراعته، على أنه لا توجد في العادة مصلحة عارية عن المفسدة جملة. هل دائما رب عز وجل شاء أن المصالح والمفاسد معجون بعض البعض، لكن الشارع شو بيقول؟ انظر إلى المصلحة وما فيها من المفسدة، إذا كانت قوة المصلحة أكثر والمفسدة بسيطة، غض النظر عن المفسدة نشرع المصلحة، وأما إذا رأينا أن ما في هذا الأمر من المفسدة أقوى وأغلب أو أوسع انتشارا، غض النظر عن المصلحة وإياك من هذه المفسدة، أن تنظر إلى مصلحة خالية عن الشوائب ما فيها لا مفسدة تعب ولا مفسدة شيء، قل ما تجد ذلك. نعم. لذلك قلنا على أنه لا توجد في العادة مصلحة عارية عن المفسدة جملة، إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجال الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة، بدليل القضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم فيها. مضبوط؟ نعم. هلا نحن شو بنقول؟ واحد يسهر ليل طويل بهالشتاء، بده يسهر هو وأهله، ما في شيء، مو سهر على محرم، على مباح، لكن إذا علم أن سهره هذا أو ظن غلب على ظني يمنعه من القيام لصلاة الفجر، تحول هذا المباح إلى حرام بالاتفاق، عند الإمام مالك والشافعي والحنفي والمالكي. ليش؟ لأنه متفق مع الضابط الخامس، متفق. نعم، أنا أريد أسهر وانبسط، هذه مصلحة من مصالح الحياة التحسينية. لكن عرفت أو غلب على ظني أن صلاة الفجر ستفوتني بذلك. إذن هذه المصلحة التي تتعلق بتحسينيا من تحسينيات الحياة عارضت حاجيا من حاجيات الدين. هون سدينا الذريعة وفي الوقت اللي متفق مع الضابط الذي ذكرناه. نعم، لكن إذا ما كان فيها الخوف ما في مانع. نعم، في عد مثلا بيقول لك لا 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 أخي أنا ما بسهر، نوب بنوب. طيب أنت إذا سهرت بيغلب على ظنك أنك يعني بتفوتك صلاة؟ لا والله، لكن احتياطا. هنا الإمام مالك يمكن يعني ورعا بيلغي هذا، بيقول لا تسهر. لكن الأئمة الآخر يقول طيب طيب إذا ما غلب على ظنك سهر تصطفي. نعم، وما اختلف فيه وهو ما كانت مفسدته غير مظنونة الوقوع، ولكن يكثر في الناس التذرع إليها، كمثال بيع الأجل الذي ذكره القرافي فمنعه المالكية مبالغة في سد الذريعة إلى المفاسد، ولم يمنعه غيرهم لعدم انضباطه بالميزان الذي بيناه. إن مفسدة الوقوع في الربا بذلك غير مقطوعة أو مظنونة الوقوع، إذ كثيرا ما يحدث أن يبيع الرجل سلعة له بثمن نسيئة ثم يحتاج إليها ثانية فيشتريها بأقل مما باعها به، لا جايب باله الربا ولا جايب باله شيء، دون أن يقصد بذلك أي تذرع إلى الإقراض بفائدة. وإنما الفرق بين عقود الربا وغيره في مثل هذه البيوع هو القصد وظاهر العقد، وما دام القصد خفيا وظاهر العقد بيعان والبيعتان منفصلتان فلا داعي إلى إبطالهما أو إبطال أحدهما لمجرد أن في الناس من يتذرع بذلك إلى الربا. هل الإمام الشافعي في كتاب الأم بناقش أدوله المالكية وأمثاله، والإمام الشافعي يعني شاطر كتير بالمناقشة ومناقشاته دائما طريفة. شو بيقول؟ هلا بيوع الآجال عبارة عن بيعتين، ما هي بيعتين، باعوا غرض نعم بعشرة، رجع اشترى منه خمسة بعد فترة. بيقول الشافعي طيب عندما باع هذا الإنسان متاعه لزيد بعشرة، عندما باع وجاء يسألنا عن حكم هذا البيع ماذا نقول له؟ هو ما عرف شو بده يصير بعدين. قال له والله أنا بعت المتاع تبعي بعشرة، بيجوز؟ قال له شو بيقول مالك؟ شو بيقول؟ بيقول جائز. حال بعد 15 يوم رجع اشترى هذا المتاع منه بخمسة. واضح كيف؟ بيجي بيقول له والله أنا بعته المتاع اللي حكيت لك عنه بخمسة، معقول؟ شو بده يجي له مالك يقول ها اذا البيع الاولاني صار محرم، كيف انت قلت لي مباح ولا صار محرم؟ كيف كان هذا البيع عندما كان منفصلا عن البيع الثاني كان مباحا، ثم لما تبعه هذا البيع الثاني بعد شهر ربما بعد 15 يوم تحول المباح الى محرم؟ واضح كيف؟ نعم. شو بدي أقول؟ ما بيصير نحن نقول يا من الأول بدك تقول حرام هالبيع وباطل بتم حرام، يا بدك تقول هالبيع صحيح ومباح بتم صحيح ومباح. نعم، هذا مثل مناقشته للحنفية فيما يتعلق بالأشربة الغير الخمراء التي قد تسكر. شو بيقول؟ إذا ما أسكرت يعني محرم. الإمام أبو حنيفة وأصحابه اختلفوا معه. بيقول الإمام الشافعي بيقول طيب شرب شرابا، نحن بنقول مثلا بيرة، بيرة، وجلس ما سكر نوب، شو الحكم؟ قال له هذا كلام نفسه، قال له جائز حلال ما في شيء. قال له طلع بقى، كانوا قاعدين ببيت غرفة حامية والدنيا شوب، طلع لبرا لفعه برد وقام اشتغل براسه سكر. أرأيت إلى شيء كان مباحا قبل أن يشربه ولما شربه كان مباحا ثم تحول في بطنه إلى محرم؟ معقول هيك؟ إذن لازم نحن نقول ما أذكر كثيره فقليله حرام. نعم أذكر ولا ما أذكر، وإلا منقع بهالمشكلة اللي عم يحكيها هاي، مثل مناقشته لمسألة بيوع الآجال. نعم طيب تفضل. بيع العينة نوع من هالنوع كتاب. بيع العينة هو أن نعم يبيع هذا المتاع لزيد من الناس بعشرة ثم يشتريه منه هو بخمسة، هذا بيع عينة. أما احتمال أنه يروح يبيعه بقى لواحد ثاني نفس الشيء. شو؟ ولا لسد الزريعة. ليش سد الزرائع؟ شو أساس مشروعيتها؟ النصوص اللي خلانا نأخذ بسد الزريعة كمصدر فرعي من مصادر الشريعة الإسلامية نصوص القرآن ونصوص السنة. فحديث عائشة بالنسبة لزيد بن أرقم، ولما إجت هذه المرأة قالت أنه زيد بتاع كذا ثم رجع فاشترى ما باع بهذا القدر، فقالت عائشة أنبئه أنه قد أبطل حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي فعل. أولا حديث علماء الحديث يضعفونه والشافعي يضعف هذا الحديث، لكن لو فرضنا قلنا هذا الحديث صحيح فالحديث مستند لمبدأ سد الزريعة. لكن هلا الضابط الخامس اللي حكيناه شو المستند تبعه؟ مثل ما راح نحكي هلا نصوص القرآن ونصوص السنة. نعم فكل ما هنالك إذا أخذنا بهذا الحديث، حديث زيد بن أرقم عن السيدة، الحديث سيدة عائشة هو. طيب إذا أخذنا بهذا الحديث نكون قد عثرنا على دليل هو الأساس في مبدأ سد الزرائع كمصدر فرعي من مصادر الشريعة الإسلامية. لك نعم عند التحقيق، شوف عند الواقع العملي، لا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الشافعي يمارسون المآلات كمحكم في العقد أبدا. يعني الأكثر الأئمة في هذا الحنابلة المآلات عندهم صار كبيرة، ومع ذلك لا الإمام أحمد ولا الإمام مالك يحكمون المآلات في صحة العقد وبطلانه. يعني مثلا عقد شروطه صحيحة أركانه صحيحة ما في شائبة، بس تبين أنه الهدف الذي ابتغى منه هذا البائع وهذا المشتري هدف محرم، نقول لكان إذن لكان البيع باطل، ما حدا بيحكي. أو المآل الذي وضعه المتبايعان غير متفق مع ما شرع البيع من أجله، أو غير متفق مع ما شرع النكاح من أجله، هل يعود الإمام مالك فيقول إذن لكان هذا النكاح باطل، ما بيقول باطل. مثلا نسأل الإمام مالك والإمام أحمد، رجل تزوج بامرأة وقد عزم في نفسه على أن يطلقها بعد شهر أو بعد 3 أشهر، بنقول له للإمام مالك العقد صحيح ولا لا؟ بيقول صحيح. بنقول للإمام أحمد العقد صحيح ولا مو صحيح؟ بيقول صحيح. طيب نسأل، نجيب مثال ثاني، رجل يملك دارا فيلا حلوة وظريفة، في رجل ظالم بطاش جاء فنظر إلى هذه الدار فأعجبته، صاحب الدار مسكين عرف أنه هذا باين عليه حاطط عينه أنه يأخذ الدار، في شخص طيب القلب صديقه وقوي ما بيقدر هذاك الطاغية يلعب عليه يعمل شيء، قال له لك دخيلك تعال لبيعك البيت هذا بس لبين ما أخلص من الخطر هذا الداهم، قال له إيه الله على عيني. راح اشترى منه هذا الإنسان هذه الدار شراء شكليا، هذا بيع، شو عملية هذا العقد شرع لغير ما شرع البيع له، مو هيك؟ ماذا يقول الإمام مالك في هذا البيع؟ يقول صحيح. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة؟ صحيح. ماذا يقول الإمام أحمد؟ صحيح. عند يا مناس لما بيشتروا أمتع ناوين من خلال هذه هذا الشراء أن يمارسوا شغلات محرمة، إذا بدك تجي تخترق قلوب الناس وتجي تحط الميكروسكوب وتشوف شو ناوي هذا من وراء البيعة، شو ناوي من وراء العقد النكاح، شو ناوي هذا من وراء مثلا هالزرعة اللي زرعها، لن تستطيع أن تحقق مصلحة للمجتمع أبدا، لأن سوء الظن يهيمن في هذه الحالة وسوء القصد يهيمن في هذه الحالة. فابن القيم بيحكي هالكلام وبيطول بيطول بعدين بيرجع بيحكي مثل غيره، إيه بيستفتي وبيقول والله ما له شيء. نعم هذا الكلام ينبغي أن نعلمه. نعم والله هنا ما في نية، هناك ما في قرينة، هنا ما في قرينة غير الريحة. هلا هذا اللي اشترى أو باع 10 بعدين اشترى 5، وين القرينة؟ باع 10 مبارح رجل له دار بمصيف هنا قريبا منا، قال لي والله إذا زيد من الناس وأحرجني إلا بده يشتري داري، قلت رأيته ياها بكذا. بعد فترة رجع له قال له دخيلك تشتري الدار اللي بعتني اياها، قال له ايه اشتريها. تصور لا جايب باله هذا الربا ولا الثاني باله الربا، ليش؟ لانه هذا اللي اشترى ظالم حاله بده يقعد في هالبلد وبده يصطاف وكذا، بعدين تبين انه لا والله بده يرحل، اجى قال له دخيلك تعال ببيعك يا بارد بدب المكان. وين؟ طيب مو حرام نجي نقول لا 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 انت تمارس بريلك، انا اريد لك ما اجب بالي بال هذا نهائيا. نعم لو انه ظهر قصد الربا فعندئذ الشافعيه كما قال في الام وغيره يقولون بالحرمه اذا ظهر، لانهم عم نطبق قاعده لنا ظاهر والله يتولى، وظهر ظهر لك. نعم هذا كلام المالكية، هذا كلام الإمام القرافي في الفروق، يقول ما الفرق بين مذهب الإمام مالك ومذاهب الأئمة الثلاثة؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا نلغي المصلحة إلا إذا وجدنا أن مفسدة ستترتب عليها إما يقينا أو ظنا راجحا. هذا شيء. الإمام مالك يقول لا مو ضروري يكون في ظن راجح انه هالإنسان اللي اشترى العنبات اللي يساويهم خمر، لكن انا عم بعرف بمشي بها السوق ما في اكثر من محلات الخمرة عم تنوجد، وعم اطلع بها المطاعم صارت 130 40 من المطاعم يا اخي عم يشربوا فيها خمره. ها هون لكان اصلا ما بزرع العنب. في فرق كبير بين ان ياتيني انسان يريد ان يشتري سحاره عنب وغلب على ظني انه سيستخدمها للخمر عند الكل يحرم بيعها، لأنه الميزان اللي حكينا الميزان الخامس بيطبق عليه. هذا متفق عليه. يلي عم يحكي إمام مالك، لا واحد جاي من هالناس بده يشتري عنب، ما بعرف هو شو بده يساوي بالعنب، ما بعرف نهائيا، لكن ما في غير عم تطلع ناس كترانين اللي عم يسكروا، كترانين اللي عم يشربوا، لأنه كترانين اللي عم يشربوا صار بده يحرم المباح. في فرق بين أن يغلب على ظنك أن هذا المشتري سيرتكب المحرم وبين ما تراه من كثرة المرتكبين. مو واضح؟ نعم. طيب انتهينا من سد الذرائع؟ نعم. البيرة وغير البيرة ينطبق عليها القاعدة القائلة: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. أنت سألتني هذيك اليوم إنه هذا حديث ولا مو حديث؟ مو أنت سألتني هذيك اليوم ما أسكر كثيره فقليله حرام، مو أنت سألتني إنه حديث ولا لا ولا غيره؟ أي نعم، فهو حديث. طيب نطبقه على كل شيء. البيرة إذا شرب كأس وكأسين هو ثلاثة وأربعة بيسكر ولا لا؟ قال بيسكر. إذن لكان الشفة واحدة صارت حرام. عند بعض الأحناف أنه لا، إذا كان هذا غير الخمرة، الخمرة الكثير والقليل وكله كله حرام، لكن إذا كان هنالك شراب آخر غير الخمرة وشرب من هذا الشراب ما لم يسكره لا حالا ولا مآلا، هذا ما بيدخل في المحرم. شايف كيف؟ طيب وهذا ما ناقشه الشافعية فيه. لا بيرة ما بينطبق عليه البيرة لأنها الكثير وهي يسكر. عند الأحناف البيرة وغير البيرة إذا شرب شيئا بسيطا، يعني المسألة عند بعض الأحناف أنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد لأنه هذا دخل بالشبهة، صار في شبهة، لكن الحرمة قائمة لكن لا يقام عليه الحد. عند الجمهور كلهم لا يقام عليه الحد. نعم البعض ضعفوا. طيب الآن خاتمة لهذا الباب، وهذا هذه الخاتمة صحيح خاتمة لكن طويلة جدا الواقع. نعم نعم. نظرية أعوذ بالله، هذا الذي قال هذا الكلام يكذب على الإمام الشافعي، يكذب على الإمام الشافعي، هذا من مما تم الإجماع عليه. إذا غلب على الظن أن زيدا من الناس سيستعمل المباح في المحرم، سيشتري العنب ليجعله خمرة، اتفق العلماء وأجمعوا على أن هذا البيع غير جائز. أما القول إبر كتاب، بدي أسأل هالدجال اللي كاتب الكلام، بر كتاب احتمال التوبة بركي أقوى أم احتماله أنه هذا فاسق ومنعرفه فاسق شريب خمر ودائما كل ليلة بيسكر وجاء أخذ سحارة عنب؟ أي الظنين أقوى؟ أي الظنين أقوى؟ ظن اتخاذه لهذا العنب خمرا، أما احتمال أنه والله يجوز يتوب، واحتمال الكافر كمان بكرة يأسلم، على إيش مستند هذا الاحتمال؟ هذا يدجل، و أكبر دليل على هذا أنك لن تجد عذوا له في هذا الكلام. مفروض كتاب انظر الأم للشافعي صفحة كذا، ما بيستطيع، لأنه هذا عم يكذب على الشافعي. الشافعي لم يقل هذا أبدا بشكل من الأشكال. طيب هلا نحن عندنا منا بقى مسائل أخرى بحسب الظاهر تتعارض مع، مو بقى المقصد الخامس، تتعارض مع الضوابط الخمسة. مو هن الخمس ضوابط: ألا تتعارض مع القرآن، ألا تتعارض مع السنة، ألا تتعارض مع القياس، ألا تتعارض مع مصلحة أرجح منها، أن خمسة، ما هيك؟ طيب قال هلا الشيء اللي حكينا في عند منا قواعد عم تتعارض مع الشيء اللي حكيته. من هذه القواعد قاعدة معروفة مشهورة تقول: المشقة تجلب التيسير. ومنها قولهم نعم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. لك معناتها في شيء تاني غير الضوابط الخمسة اللي عم تحكي عنها بتتحكم بالأحكام. المشقة تجلب التيسير. واحد عم يؤدي عمل من الأعمال الواجبة، طاعة من الطاعات، شاف والله عم يتلبك فيها، عم يتعب، قال بيجي حكم الشرع بناء على القاعدة إيه، معلش اترك. وين الضوابط الخمسة اللي حكيت لنا عنها؟ واضح كيف؟ هلا كلمة المشقة تجلب التيسير قاعدة من خمس قواعد قال العلماء وهي أم أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، مثلا الأمور بمقاصدها. نعم، لا نزيل اليقين بالشك، لا يزول اليقين بالشك. دائما أنت من يقين شيء جاك شك، خليك مع اليقين لحتى الشك الثاني يتحول إلى يقين آخر. المشقة تجلب التيسير. الأمور بمقاصدها، هاي الأمور بمقاصدها الكل بيحكوها مو بس المالكية. الأعراف محكمة، العادات محكمة. هذول القواعد الخمسة هي مدار معظم أحكام الشريعة الإسلامية. طيب المشقة تجلب التيسير قاعدة، وهي تستند إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية. من الآيات القرآنية: نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. من الأحاديث النبوية أيضا كثيرة: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا مرارا، وأوصى الذين كان يرسلهم إلى الجهات المختلفة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما الجواب؟ الجواب بسيط. هل قاعدة المشقة تجلب التيسير تطبق على قسمين من الأحكام؟ القسم الأول من الأحكام التي هي ثمرة هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير مكلوءة بنص من القرآن أو نصوص من الأحاديث أو بإجماع وقياس. فهذه الأحكام التي جاءت ثمرة قاعدة المشقة تجلب التيسير خاضعة بنفس الوقت للضوابط التي ذكرناها. صحيح المشقة تجلب التيسير، لكن ما في مشقة جلبت التيسير إلا بموجب دليل من قرآن أو بموجب دليل من سنة. طيب المشقة جلبت التيسير وحكينا لهذا الإنسان المسافر تقدر تفطر، مين هالمقاعدة على إيش عم تستند بها القسم؟ الآية القرآنية. ما هي المشقة تجلب التيسير؟ سافر وشاف انه والله عم يتعب بانه يصلي الصلوات 4 ركعات وثلاث ركعات وكل وقت بوقته. طيب اجى حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعام الفتح لما سافر من المدينة الى مكة، قصر وجمع ايضا، نعم، وافطر. بناء على ذلك نقول قاعدة المشقة تجلب التيسير، أحكامها قسمين، قسم لا تطبق هذه القاعدة عليها إلا بعد أن نجد أدلة إما من القرآن أو من السنة أو من الإجماع عليها، ومن ثم تكون هذه القاعدة دخلت تحت الضوابط التي كنا قد تحدثنا عنها. الكلام مفهوم هذا؟ ما بنقدر نطول شرح لأنه راح يأذن. خلينا نقرأ القسم الأول، الكلام اللي قبله مفهوم. وبيان ذلك أن جملة المصالح الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحدهما مصالح نص على حكمها الكتاب والسنة كالعبادات والعقود والمعاملات، الثاني مصالح عرفت بالاجتهاد والقياس كتلك المصالح التي تجد بتطور الزمن والأحقاب. فالقسم الأول لم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقط، بل ما من حكم من أحكام العبادات أو المعاملات إلا وشرع إلى جانبه سبل التيسير فيه. فلقد شرع الصلاة، بجوز شرع بجوز شرعت، لأن الصلاة مؤنث مجازي، قاعدة لغوية، إذا جاء الفعل وبعده الفاعل والفاعل مؤنث مجازي تقدر تقول شرعت وتقدر تقول شرع. فلقد شرع الصلاة بأركانها الأساسية وشرع إلى جانب ذلك الأحكام الميسرة لأدائها عند لحوق المشقة بالنص كالجمع والقصر والصلاة من جلوس، وشرع الصوم وشرع معه رخصة الفطر بالسفر والمرض وشدة الجوع أو العطش، وشرع حكم الطهارة من النجاسات للصلاة، وشرع معه رخصة العفو عما يشق التحرز عنه كدم القروح وأثر نجاسة عثر زوالها، مو زواله، وأثر نجاسة عثر مو زواله عندكم، زواله إيه لا غلط، زوالها في الطبع اللي قبل زوالها، بس الطبع الأخيرة هيك. وزرق الطير إذا عم في المساجد معفو عنه، وحرم الربا وشرع الترخيص فيه فيما يشق الاحتراز عنه من ذلك كالعرايا. معروف شو هي العرايا؟ العرايا واحد عنده تمر من السنة الماضية مقديد وقديم، وهلا موسم التمر التازة اللي عم ينقطف من النخيل، فهذا جاي على باله مسكين يبيع شوية من هالتمر القديم اللي عنده، مثلا 3-4 كيلو بكيلين من التمر الجديد، القاعدة ربا هذا. لكن رخص رسول الله في ذلك، مو مشان التجارة، مشان الواحد يعني يستبدل بالتمر القديم تمر جديد، يأكل شوية تمر جديد يكون معه عنده مسكين يبيع بالمصاري، اسمها عراية هي، هذه رخصة. طيب بس هالرخصة نحن استنبطناها من عقلنا ولا في نص عليها؟ في نص عليها. وحرم عقود الغرر وأرخص فيما يعسر التخلص منه كالسلم. هلا بيع السلم الأصل يكون باطل لأنه بيع معدوم، والإجارة والبيع في الذمة. وحرم أخذ مال الغير وأرخص للمضطر أن يأخذ قدر ضرورته منه، ونهي عن النظر إلى الأجنبية وأرخص فيه عند التعليم والإشهاد والمعاملة والمعالجة، وقس على ذلك جميع الأحكام التي ثبت بها نص من الكتاب أو السنة، فلا بد أن تجد معها نصا على وجوه من التخفيف والتيسير عند طروء مشقة تمنع من تيسر القيام بها على وجهها الأكمل. يعني شو هالكلام كلياته؟ عم نرد على اللي عم يقول المشقة تجلب التيسير، القاعدة عم تتناقض مع الضوابط الخمس اللي حكيتهم، لا، أحكام الشريعة الإسلامية التي أنيطت بالمصالح قسمين، قسم منها الشارع مثل ما نص على العزائم نص أيضا على الرخص، يعني نص على قاعدة المشقة التي بالتيسير فيها، فقاعدة مشقة المشقة تجلب التيسير تطبيقاتها كلياتها معتمدة على نصوص، لما بتكون معتمدة على نصوص معناتها منضبطة بالضوابط الخمسة اللي حكيناها، مثل هذول اللي حكينا عنها شي كثير هذا منهم. قال ايه طيب القسم الثاني، القسم الثاني مصالحه لم نجد نصا عليها لا في القرآن ولا في السنة ولا في القياس، وهذا مما يجد مع الزمن. نعم، الآن موضوع الجامعات التي تنشأ، النواحي الاقتصادية، الأبنية، التجارات، وسائل التقنية الجديدة، كلها عبارة عن مصالح جديدة لم تكن موجودة. على كل يبدو أن الوقت أدركنا، هو عم يقدر على ستة ما هيك؟ نعم. لك بيع، لا مو بيع تقسيط، باع متاعا، قال له أنا بدي أشتري منك دار، وين هاي الدار؟ لا مو موجودة، وصفة كذا، مساحة كذا، طابق كذا، نوع البلاط هيك، نوع الرخام هيك، نوع الدهان هيك، هذا اسمه بيع متاع في الذمة على الوصف، هذا الأصل ما يجوز في غرض، لكن للضرورة جاز والنبي أجازه.